بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضيف حلقات وهذا الدرس المبارك. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين.
يمتد الترحيب أيضا بالإخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس المبارك وبكم أنتم، حيث نسعد بكم وبتواصلكم معنا أحبتنا الكرام عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، نتلقى من خلالها اتصالاتكم ومداخلاتكم الهاتفية. كذلك نسعد بالتواصل من خلال إجاباتكم عن الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس، وأيضا إرسال أسئلتكم عن هذه الدروس عبر البريد الإلكتروني لموقع الأكاديمية الذي يظهر أمامكم أيضا على الشاشة. نرحب بالجميع. شيخ حمد أحسن الله لكم، يعني كما هي العادة أن نذكر الأخوة بالسؤال الذي طرح في نهاية الدرس الماضي ثم نستعرض الإجابات.
تفضل. سبق السؤال الآتي أن الشيخ أكثر من النقل عن بعض الأئمة الذي ينتسب إليهم بعض المخالفين لأهل السنة، فما الحكمة في ذلك؟
نعم. مجموعة حقيقة كبيرة من الأسماء شاركت معنا في هذه الحلقة عبر موقع الأكاديمية وعبر البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الإجابات. لعل نستعرض إجابة الأخت فوزية من الكويت.
نعم.
تقول الأخت في إجابتها: السؤال لماذا أكثر الشيخ من النقل عن بعض الأئمة الذين ينتسب إليهم بعض الطوائف المخالفة لأهل السنة؟ تقول: نقل الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض أئمة المذاهب المعتمدة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وكذلك أئمة الصوفية الذين قرروا مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، ليرد على أتباعهم من فقهاء تلك المذاهب ممن ابتلي بالازدواجية، حيث أنهم اتبعوهم في مسائل الفروع وناقضوهم في مسائل الاعتقاد، فمنهم من جنح إلى التأويل ومنهم من سلك مسلك التعطيل أو التمثيل. فهو رحمه الله تعالى أراد أن يقيم الحجة على هؤلاء المخالفين بكلام أئمتهم المتبوعين المعظمين لديهم وبما قرروه من إثبات الصفات وفق نصوص الوحيين، والله تعالى أعلى وأعلم.
جميل، الإجابة الصحيحة 100%، جزاه الله
ما شاء الله. طيب، شكرا للأخت فوزية من الكويت، وأيضا نشكر الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في إرسال إجابات هذه الحلقة وهذا السؤال. عبد الرحيم المغراوي كذلك من المغرب، الأخت أم أحمد من الولايات المتحدة أيضا بعثت بإجابة، الأخت خديجة من المغرب أيضا أتت إجابة، لولو إبراهيم من السعودية، كل هؤلاء الإخوة والأخوات شاركونا في هذه الحلقة، شكرا لهم.
شكر الله للجميع.
نعم، جزاك الله خير. نكمل ما أورده الشيخ الإسلام في هذه الإجابة. كنا توقفنا في اللقاء الماضي شيخ عند قول الحارث المحاسبي، قال رحمه الله في جوابه في الفتوى الحموية الكبرى ابتدادا لنقله عن الحارث المحاسبي، قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم، إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال الكلام للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول: قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم، إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا. الحارث يريد أن يبين أن العلم ليس جديدا على الله عز وجل، بمعنى أن صفة العلم ليست من الصفات التي حدثت له ولم تكن موجودة. يقول: ربما يرد على بعض الناس قوله سبحانه حتى نعلم المجاهدين، بمعنى أن هذا العلم جد له سبحانه وتعالى. يقول: هذا مستحيل، لكن لأنه يستحيل أن يكون الله عز وجل يعلم الشيء موجود ومعدوم في آن واحد. ولعلي أضرب مثالا من الواقع يقرب المعنى إلى الذهن. نحن الآن نعلم أن كل حي سيموت وإلا لا، هذا علم يقين. فإذا مات الشخص هل تجدد، هل حدث علم جديد؟ لا، لكن ازداد الإنسان علما ويقينا بهذه الحقيقة. هذا مثال تقريبي. الشاهد أن الله عز وجل متصف بالعلم أزلا وأبدا، فإذا قال حتى نعلم المجاهدين بمعنى حتى، اختلف أهل التفسير في معنى هذه الآية وأمثالها، بمعنى حتى يظهر هذا عيانا للخلق، حتى يتبين، لأنه سابقا في علم الله والآن ظهر للناس، فعلم المجاهد وعلم الكاذب، كما حصل في غزوة أحد. ابتلاهم الله عز وجل، ابتلى الله عز وجل مع الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليمحص ما في قلوبهم ويتضح النفاق. ولهذا نكص عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، فظهر علم الله عز وجل للملأ. ولهذا العبد لا يحاسب على ما في علم الله عز وجل، إنما يحاسب على ما ظهر من فعله. وإلا فالله عز وجل قد علم أن أبا لهب منذ الأزل أنه سيموت على الكفر، لكن هل يمكن أن يحاسبه أو يعذبه على هذا العلم دون أن يظهر منه الكفر حقيقة؟ ها يا شباب، لا. الجواب لا، وهذا منافي لعدل الله عز وجل. نعم.
وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله اجتماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدثهم، أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه.
على كل حال هذا من نعم المزالق التي يا ليت الحارث لم يدخل فيها رحمه الله، والشيخ إنما ذكرها من باب الأمانة العلمية، وإلا فنحن نثبت لله عز وجل سمعا لائقا به سبحانه، ولا نقول أنه يحدث أو لا يحدث. وهذا مما حدا بالمعطلة، هو من باب التأكيد في الرد على من نفوا صفة السمع عن الله عز وجل، جاء بمثل هذه العبارات، ونحن نقول الأولى تركها، وإنما تجرى النصوص على ظاهرها، يقال نثبت لله السمع. كيفية هذا السمع الله أعلم به، هل هو مثل سمع المخلوق، مثل ما أراد أن ينفيه الحارث عن الله أنه يحدث له عقد استماع في ذهني إلى آخره؟ لا شك نحن نعتقد أن الله عز وجل لا يكون ذلك منه، لأنه لا يمكن أن يكون مماثلا لخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وذكر الآلهة: أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا.
نعم. ثم ذكر الشاهد من إيراد كلام أبي عبد الله الذي هو الحارث المحاسبي وهو إثبات والتصريح بإثبات صفة العلو لله عز وجل خلافا لأتباعه من حلولية الصوفية، وساق الأدلة التي سبق ذكرها وتكرارها عن غيره من الأئمة المصرحة بأن الله عز وجل إيش يوصف بماذا؟ بالعلو. يقول فلن ينسخ ذلك أبدا، يعني هذه النصوص المثبتة لله صفة العلو هي من باب الخبر. نرجع إلى أصل كلام الحارث المحاسبي أن الأخبار لا يدخلها
النسخ.
إيش النسخ؟ لأنه لو دخلها النسخ لكان هذا كذب وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. يقول الآن هذه نصوص من باب الخبر أثبتت لله صراحة صفة العلو فلا يمكن أن تنسخ، إذن سيرد عليها بعض الإشكالات، ولهذا سيريدها الحارث المحاسب.
نعم. وشيخ الإسلام يعني نص عليها في هذه الفتوى لأنها إجابة للسؤال الأساسي الذي قمت عليه.
نعم. ويعني جل الرسالة أو الفتوى ألفت لإثبات صفة العلو.
نعم.
لله عز وجل.
نعم. كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك.
نعم، لاحظتم معي الآن ساق النصوص التي فيها التصريح بإثبات صفة ماذا؟
العلو،
العلو لله عز وجل. قال هذا لا يمكن أن ينسخ لأنه خبر، ثم أورد بعض النصوص التي ربما يتبادر إلى الذهن أن ظاهرها مخالف للنصوص السابقة. قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كيف أنتم تقولون أن الله موصوف بالعلو وهنا الله عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ وهذه من الشبه التي تمسك بها الحلولية. ماشي. أما تفسير الآية فظاهر كما ذكر ابن كثير أنه رأي جمهور المفسرين، وهو الذي تتفق معه ظاهر النصوص، وهو الذي في السماء إله أي معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، لأن إله من أله يأله أي عبد يعبد، إله أي مألوه. إذن معنى الآية وهو الذي في السماء أي إله أهل السماء وإله أهل الأرض. ثم ذكر أيضا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أيضا هذه لا تتنافى مع النصوص السابقة لأن القرب هنا على القول الصحيح أنه قرب الملائكة، وعلى قول بعض أهل العلم أنه من القرب العام كما هي في المعية، معية عامة ومعية خاصة، وسيأتي مزيد لهذا الكلام بعد أسطر. وهو الله في السماء أو في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي الله سبحانه وتعالى علمه في السماوات وفي الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذا سبق الكلام عليه وسيتحدث عنه الشيخ تفصيلا، أن المقصود هنا معية العلم. الشاهد يقول فليس هذا هذه النصوص ناسخة لتلك النصوص. لماذا؟ لو قال قائل إن هذه النصوص الأخيرة هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماوات وفي الأرض أنها ناسخة لنصوص العلو، فيقال له
الأخبار
أحسن، أن هذا من باب الأخبار ابتداء، والخبر لا يجوز نسخه. ماشي. يقول ولا هذا ضد لذلك، هذه النصوص ليست بضد للنصوص السابقة، بل الجميع ولله الحمد متفق ولا منافات بين النصوص. نعم.
يعني لم يوسع القول الحارث المحاسبي في التفنيد، إنما ذكر
الشيخ سيتوسع فيها. الشيخ بعدما ينتهي من هذه النقولات سيورد
شبه
النصوص التي فيها إثبات المعية لله عز وجل ليبين أنها لا تتنافى مع صفات مع نصوص العلو لله سبحانه.
وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء، أو ينتقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عن نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء.
نعم، الشيخ يقول أن هذه النصوص ليس فيها متمسك لأهل الحلول، ولهذا قال وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال، أي حلولية الجهمية وأهل الحلول من الصوفية، هم الذين زعموا أن الله في كل مكان وحال في كل شيء كما أنه على العرش، ثم أراد أن يبين تناقضهم بأنهم أورد عليهم هل الله عز وجل حال في كل شيء مثل حلول الشيء في الشيء، قالوا لا كالشيء في الشيء، وهذا تناقض. ولهذا قال أنتم تناقضتم، أثبتتم أن الله حال في كل شيء متحد بكل شيء، ثم قلتم لا حلول الشيء في الشيء، وهذا مستحيل عقلا. نعم.
قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسير الله إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر،
يعني حتى يراه قد وجد، سبق في علم الله والآن وجد فيراه موجودا.
نعم.
واضح؟ نعم.
وأما قوله تعالى إذا جاء وقت كون المراد فيه،
بمعنى أن إرادة الله عز وجل سبقت، ولا يعني هذا أن إرادته كانت بعد أن لم تكن. نعم.
وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أمنتم من في السماء يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك قال فسيحوا في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها.
نعم، ساق الأدلة الآن المبينة أن الله ليس بحال في الأشياء، والآن يؤكد على هذه الحقيقة للرد على هذه الطائفة المنتسبة إليه وإلى غيره أن الله حال في كل مكان، أراد أن يبين يقول هذه الأدلة دالة على أن الله منفصل عال على الأشياء، ولهذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أيضا إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، هناك فيه إيش؟ انفصال. أأمنتم من في السماء، ثم أراد أن يرد على الشبهة التي سبق أن أوردناها أن فيه ربما تقتضي أن تكون السماء محيطة بالله عز وجل، واستدل على ذلك بقوله فسيحوا في الأرض وقوله لأصلبنكم في جذوع النخل بمعنى على. نعم.
وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء.
نعم، يريد أن يثبت أن الله منفصل ليس في الأرض، ليس حال في الأرض. أأمنتم من في السماء، انتهى كلام، جملة مكتملة. أن يخسف بكم الأرض، الأرض شيء آخر. هؤلاء لا، يقول أن الله معنا في الأرض، أن الله حال في الأرض، بل منهم من قال أن الله متحد بالأرض، تعالى الله عن ذلك. يعني ما في فرق بين الأرض والسماء بالنسبة لله عز وجل. نعم.
فينفي أن يكون يعني يخسف بكم أرضه
وهو فيها، تعالى الله عن ذلك. نعم.
وهذه من الأدلة العقلية يعني
نعم يمكن أن تأخذ من الجانب العقلي.
وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه. وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده.
الشاهد هو الآن يريد أن يؤكد على هذه الحقيقة، أن هناك انفصال بين الخالق والمخلوق، واضح؟ فذكر تعرج الملائكة والروح إليه، إذن فيه عروج، في الشيء يعرج إلى شيء وإلا لا. فلو كان حال في المخلوقات هل يكون فيه عروج؟ لا، أصلا هو الملائكة على حد قول هؤلاء الضلال، والملائكة هي الله، هو الروح والروح هو الله، ما فيه الصعود ولا فيه عروج. لكن أراد أن يؤكد أن هناك انفصال تام بين الخالق والمخلوق، وهذا ما أكده الإمام الدارمي في رده على الجهمية لما نفى الجهم أن يكون لله حد. قال له الدارمي قد علمت ما أردت أيها الأعجمي، أن تريد أن الله عز وجل متحد بالخلق، مختلط بالخلق. فالإمام الدارمي قال لا، الله عز وجل منفصل عن الخلق. نعم.
وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله من الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو وحشه
أو حشه.
فتعالى الله عن ذلك، ولم يجهد نفسه ببيان الصرح، ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح.
نعم، أيضا هذه من الأدلة الصريحة في إثبات صفة العلو لله عز وجل والرد على القائلين بأن الله حال في كل مكان. قول فرعون لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، لماذا؟ لعلي أطلع إلى إله موسى. فموسى أخبره أن إلهه في السماء، فطلب من هامان أن يبني له بيتا رفيعا في السماء ليذهب ويرى إله موسى. هذا دليل. فلو كان في كل مكان، لو أخبره أن موسى لو أخبر فرعون أن ربه وإلهه في كل مكان لطلبه في بيته كما قال الشيخ، لطلبه في بدنه، لطلبه في حشه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
حشه مقصود به
الحش الأماكن قضاء الحاجة. سابقا ما كانت الكنف والحمامات موجودة عندهم في البيوت، العرب كانوا يأنفون أن يكون قضاء الحاجة في البيت، فكانوا يخرجون إلى أماكن الحشوش، نعم، فيقضون حاجاتهم. فاستمر هذا الاسم يطلق على بيت الخلاء الحش. نعم.
قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أن يعلمهم حيث كانوا، فبين أنه أراد أن يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال
فلو اجتمع القوم في أسفل
وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا ولله المثل الأعلى أن يشبه أن يشبه الخلق فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه وهذا خروج من قولهم.
نعم أورد لهؤلاء الحلولية شبهة وهي آية الحديث المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ثم ختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. فالحلولية يستدلون بمثل هذه الآية. الشيخ يقول كما قال الإمام أحمد قبله وكما قال الإمام مالك قبله وسيتكلم الشيخ عليها كلاما وافيا أن الله بدأها بالعلم وختمها بالعلم ليدل على أن مع هنا المراد بها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أنه معهم بعلمه لا بذاته سبحانه وتعالى. وضرب مثالا حسيا أنه لو كان هناك شخص يطلع على أناس أسفل منه نعم لقال أنا معكم ومطلع عليكم وسامع لحديثكم ومع ذلك هو في مكان وهم
في مكان
آخر. يقول فإن أبوا وقالوا لا نتمسك بظاهر الآية قال لو قالوا كذلك لناقضوا أنفسهم لأنه يقول هم يقولون أن الله حال في الشيء تعالى الله عن ذلك ومن يكون مع الشيء ليس هو الشيء الحال في الشيء. واضح واضح لا. أنا الآن معك يختلف لو كان أحدنا حال في الآخر مثل حلول الماء
في الكأس
فهم يقولون بالحلول نقول لهم كيف تقولون بظاهر الآية وظاهر الآية لا يدل على الحلول يدل على أن الله إيش
منفصل
معهم وليس حال فيهم ولهذا ناقضوا قولهم وناقضوا مذهبهم فخرجوا عن ظاهر التلاوة. فإذا خرجوا عن ظاهر التلاوة رجعنا إلى أن ظاهر هذه الآية لا يدل على ما ذهبوا إليه. نعم.
وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد.
هذه الآية فيها خلاف. القرب هنا هل هو قرب الله عز وجل أم قرب الملائكة؟ فذهب بعض أهل العلم ومنهم الحارث المحاسبي إلى أن هذه الآية دالة على أن القرب هنا قرب الله عز وجل ولهذا قسموا القرب كما قسموا المعية قرب عام ومعية عامة. لكن ما ذهب إليه الشيخ وبعض المفسرين وانتصر له الإمام المقيم على مذهب شيخه أن القرب هنا ليس قرب الرب سبحانه وتعالى وإنما المراد قرب
الملائكة.
وهذا ورد في القرآن في أكثر من موضع فإذا قرأناه فاتبع قرآن. هذه عادة العظماء أن ينسبوا قول فعل جنودهم إليهم ولهذا يقول الملك والأمير نحن هزمنا الجيش نحن هزمنا البلد الفلاني وربما هو ما باشر الفعل الذي باشر الجنود والجيش. نعم. فالله عز وجل قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي قرأه؟
جبريل
ونسب القراءة له فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. من الذي باشر القتل؟ الملائكة. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من حبل الوريد هنا قرب ملائكة الموت. وذكر الشيخ أن هناك أيضا أدلة لغوية تدل على أن القرب هنا قرب الملائكة ليس هذا مجال ذكرها. الشاهد على حد أو على قول من قال أن القرب هنا قرب الله عز وجل وهو القرب العام نعم فلا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء. ولهذا الشيخ قال أيضا ظاهر تلاوة هذه الآية لا يدل على الحلول كما يزعم هؤلاء أن الله حال في كل شيء. فالقريب من حبل الوريد ليس
في حبل
الحال في حبل الوريد فظاهر التلاوة أيضا لا يسعفهم. نعم.
لكن الآية هذه كلها على قضية الحلول ما هي على قضية,
نعم.
العلو
بلى. الحلول من أعظم المنافيات لصفة العلو لأن الذين قالوا بالحلول نفوا صفة العلو. أهل الحلول والاتحاد هم على الضد تماما من نفاة صفات من مثبتة صفات العلو لله عز وجل. يعني إذا كان الله حال في كل شيء ومتحد بكل شيء بمعنى ليس بعالم على الخلق تعالى الله عن ذلك.
بس نفيه الآن في قضية الحلول ليس يعني فيها في نفس الوقت إثبات العلو.
لا هو يريد أن يرد عليهم لتمسكهم بهذه الآيات في مقابل الآيات المثبتة لصفة العلو. أليس أهل السنة أوردوا عليهم هذه العشرات من الأدلة بالمئات؟ قالوا هذه منقوضة بهذه الأدلة. فقال لهم لا ليست منقوضة بهذه الأدلة. فقال إنهم تمسكوا قالوا لا نتمسك بظاهر الآية. فأراد أن يبين حتى ظاهر الآية لا يسعف مذهبهم وقولهم.
وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لم يقل في السماء ثم قطع كما قال آمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إله أهل السماء وإله أهل الأرض. وذلك موجود في اللغة تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. انتهى كلامه.
نعم من أيضا الشبهة التي تمسك بها أهل الحلول والاتحاد نفاة صفات العلو هذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الشيخ أجاب مباشرة أن معنى الآية إله أهل السماء وإله أهل الأرض كما ذكر المفسرون في ذلك. ثم ضرب مثالا حسيا قال فلان يقال أمير في خراسان وأمير سمرقند وأمير بلخ إلى غير ذلك وهو في مكان واحد وربما خفي عليه ما وراء هذه البلاد فكيف بالله عز وجل فهو إله أهل الأرض وإله أهل السماء وهو في مكان واحد وهو عال على الخلق سبحانه وتعالى. نعم.
طيب ثم أورد الشيخ قول أبي خفيف.
نعم.
طيب لعلنا نقف ونستعرض إن كان هناك تأسيرة عبر الموقع أو أسئلة من الأخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس المبارك أو يفتح المجال حتى للأخوة المشاهدين لتلقي أسئلتهم عبر اتصال الهاتفي. الأخ حميد الديراني من المغرب يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ونفعنا بعلمك لي هذا السؤال قد طرحه علي بعض الأخوة وقد أجبته بما تيسر لي وأريد منك مزيدا من التفصيل لتعم الفائدة أفيدونا وفقكم الله. سؤال يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر فهل من أسماء الله عز وجل الدهر وجزاكم الله خيرا؟
نعم ذهب بعض العلماء وأظنه الخطابي ممن توسع في هذا الباب فقال من أسماء الله الدهر واستدل بهذا الحديث ولهذا تبعه بعض الذين توسعوا في هذا الباب وقالوا من أسماء الله الدهر والصحيح أن ليس من أسماء الله الدهر وقد تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما وافيا والمقصود يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر مما يبين أن هذا ليس من أسماء الله تكملة الحديث أقلب الليل والنهار ففعلي الدهر من أفعالي فإذا سببت الفعل فأنت في واقع الأمر تسب من الفاعل تسب الفاعل إذا سببت الفعل فالله عز وجل قال أنا أقلب الليل والنهار فإذا سب الإنسان الليل والنهار أو سب الريح من الخالق للريح الله. من المدبر للليل والنهار الليل والنهار لا تتصرفان بأنفسهما فهو ساب للمصرف لهما ولهذا ليس من أسماء الله الدهر. ومما يدل على أنه ليس من أسماء الله الدهر أن أسماء الله حسنى وأنها دالة بكل وجه على الجمال والكمال والدهر ليس فيه ذلك واضح؟
صح. نعم أحسن الله إليكم. طيب الأخ يكم أبو عبد الرحمن من فرنسا بعث سؤال يقول: بعض الناس ينكرون ما روي عن الإمام أبي حنيفة في تكفير من يشك في كون الله عز وجل في السماء، ويطعنون فيما رواه شيخ الإسلام عن أبي مطيع، ويقولون إنه وضاع، ويرون رواية عن علي بن سلطان محمد القاري في كتابه روض الأزهر شفق الأكبر، علي بن عبد السلام في كتابه
علي القاري،
عن علي بن سلطان محمد القاري،
أي علي القاري، نعم
نعم، في كتابه الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر، عن ابن عبد السلام في كتاب حل الرموز أنه قال: قال أبو حنيفة: من قال لا أعرف الله تعالى في السماء هو أم في الأرض كفر، لأنه يوهم أن للحق مكانا. ما الجواب على ذلك؟ ومن هو علي بن سلطان محمد القارئ وابن عبد السلام؟ أفيدونا أثابكم الله.
أما علي القارئ فهو من أتباع الإمام، وإن كان متأخرا، وقد شرح الفقه الأكبر وشرحه مشهور ومطبوع ومتداول، علي بن ملا القارئ. أما ما ذكره السائل حفظه الله فنقول أن الفقه الأكبر ورد إلينا وهو مطبوع الآن بروايتين، برواية أبي مطيع وبرواية ابنه حماد، وكلا الروايتين أثبتتا هذه الرواية دون هذه الزيادة التي ذكرت. نعم، هناك من طعن في نسبة الفقه الأكبر لأبي حنيفة، والصحيح على ما ذكره الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس حفظه الله، وهو قد كتب في عقيدة الإمام أبي حنيفة وعني ببحث هذه المسألة، انتهى إلى أنه الثابت أن الفقه الأكبر من إملاء أبي حنيفة، وقد دونه أبو مطيع وابنه حمد. فالصحيح أنه ثابت عن أبي حنيفة وهو متداول، وليس محل شك عند حتى أتباع المذهب. نعم.
كان في سؤال الأخوة. طيب نكمل الشيخ،
تفضل.
ثم قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سمى،
ولعلي أحيل السائل إلى رسالة الشيخ محمد الخميس وهي مطبوعة، أقوال الإمام أبي حنيفة في أصول الدين، وهو من أفضل من كتب في هذه المسألة.
منشور
الكتاب. نعم.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث، وحديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذا لم يختلفوا بحمد الله إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة.
نعم، انتقل بعد هذا الشيخ إلى النقل عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف المتوفى سنة 371 للهجرة، وهو من مشائخ الصوفية وممن درس على الأشعري رحمه الله، ورحل وحج مرارا كما ذكر أهل السير. له كتاب في الاعتقاد لا يزال مفقودا، ومنه نتف. الشيخ نقل لنا بعض كلامه، يقول في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله، إلى آخر ما ذكر. مضمون ما ذكره هنا أن الصحابة رحمهم الله اتفقوا في مسائل أصول الدين ولم يحدث منهم اختلاف في ذلك، وهذا ما نص عليه المقريزي أيضا في الخطط، ونص عليه الإمام ابن القيم، ونص عليه غير ما واحد من الأئمة والعلماء أن الصحابة ولله الحمد والمنة اتفقوا في مسائل أصول الدين ولم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في مسائل الفروع، فقد اختلفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. من ذلك لما اختلفوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في
بني قريظة،
بعضهم لما حلت الصلاة قال نتوقف ونؤدي الصلاة، وبعضهم قال لا لا نصلي إلا في بني قريظة ولو لم نصلي إلا بعد غروب الشمس، امتثالا وتطبيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا في مسألة فرعية، اختلافهم اختلاف الرجلين اللذان تيمما لما لم يجد الماء ثم وجداه قبل خروج الوقت فأعاد أحدهم الصلاة ولم يعد الآخر وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، ومسائل خلاف كثيرة جدا ذكرها ابن القيم وفي إعلام الموقعين، وذكرها أيضا ابن حزم رحمه الله وغيره، لكن مسائل أصول الدين لم يختلفوا ولله الحمد والمنة، فاتفقوا على هذه المسألة، اتفقوا على هذه الأصول، ثم أدوها إلى من؟ الجيل الذي بعده
التابعين.
وهكذا نقلت لنا هذه العقيدة الصافية سالمة من الاختلاف والتفرق.
نعم، ولأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر.
نعم، في هذه المسائل ما كانوا يقبلون الخلاف في مسائل أصول الدين، مسائل فروع التي تقبل الاجتهاد، يسوغ فيها الاجتهاد، يسوغ فيها القياس، لكن مسائل أصول الدين ليست محل اختلاف. ولهذا لما سمع عمر بصبيق أنه يسأل عن بعض متشابه القرآن ماذا صنع به؟ أدبه وضربه بعراجين النخل حتى أدمى رأسه ثم نفاه إلى الكوفة تأديبا له، علما أنه تعهد له أن لا يعود لمثلها وما عاد لمثلها. وسيذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما وهم يتناظرون في مسألة من مسائل القدر، فغضب عليهم، وفي رواية أنه حصبهم واحمر وجهه فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، قال أبي هذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا هذه الأحاديث وهذه النصوص وهذه الأوامر، فما اختلفوا في مسائل أصول الدين، وإنما الخلاف الذي وقع عندهم في المسائل العملية، في مسائل الفروع، في مسائل الفقه، وهذا الحمد لله الخلاف فيها سائغ. ولهذا ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما اختلفوا في مسألة صلاة بني قريظة، واضح؟ وما عنف على الرجلين وعلى غيرهما لما اختلفوا، لكن لما اختلفوا في مسائل القدر ايش عمل؟ عنفهم وأنكر عليهم، بل برواية أنه حصبهم زيادة في الإنكار، لأن هذه المسألة من مسائل أصول الدين. نعم.
ثم إني قائل وبالله أقول أنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد ذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية ما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين منهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم.
نعم، الشيخ يقول لما حدث خلوف بعد هؤلاء اعتمدوا على نفوسهم مع ما صاحب من ذلك سوء الطوية، سوء القصد، لأن بعضهم دخل في الإسلام بغرض ماذا؟ بغرض هدم الإسلام والكيد للإسلام. وكما عرفنا في أول الرسالة أن هذه المقالات أصولها مأخوذة ممن؟ من اليهود ومن الفلاسفة ومن الصابئين. نعم، يقول احتجت أن أبين ما كان عليه الأوائل في هذه المسائل، مسائل أصول الدين، لأجل أن نلزم طريقتهم وأن نعلم أن من خالفها فهو ضال وليس على الهدى. نعم.
ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه.
نعم، الحديث هذا سبق الإشارة إليه، خروج عليهم هذا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر بهذا هلكت الأمم قبلكم لما ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وحديث لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هؤلاء الذين يقولون الاكتفاء بماذا؟ بالقرآن دون السنة. وهذا أيضا باب من أبواب الضلال الذي ولج من هؤلاء المتأخرون. وحديث ستفترق أمتي وسبق الكلام عليه أنه رواه أهل السنن، وبين أن الفرقة الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. الشاهد أن المؤلف الذي هو أبو عبد الله بن خفيف يريد أن يبين أن الحق ما كان عليه الرعيل الأول في هذا الباب. نعم.
الأخوة يشيرون إلى قرب انتهاء وقت هذا الدرس، لعلنا نأخذ منكم السؤال.
طيب، السؤال لعلنا نسأل عن آخر ما تكلمنا عنه، وهو هل اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل أصول الدين ومسائل الفروع؟ هل اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل أصول الدين وفي مسائل الفروع؟ نعم،
يعني توسع الإجابة ولا مختصرة تريد؟
لا مختصرة.
طيب خير إن شاء الله. كان هناك سؤال نختم به هذا الدرس، تفضل.
أحسن الله عليك الشيخ، ما رأيك من يقول من الناس أن اختلاف العلماء رحمة للناس؟
طيب وهنا سؤال عن الدهر، يعني يعيد السؤال مرة أخرى، كان صوتي واضح، ترفع صوتي.
ما رأيك بما يقول من الناس اختلاف العلماء رحمة للناس؟
نعم، جزاك الله. لا شك هذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره أنهم قالوا أن اختلاف العلماء رحمة. لا شك أن الاتفاق والاجتماع مطلب، وغاية سامية سعى لها الشرع الحنيف، قضية اجتماع الكلمة والاتفاق، لكن هذا لم يحصل في مسائل الفروع، فهو فيه سعة من جهة في مسائل الفروع وليس في مسائل الأصول. هذا الكلام الاختلاف في مسائل الفروع، المسائل العملية، المسائل الفقهية، مسائل المعاملات، فيه رحمة من جهة أن فيه توسعة على الناس وعدم تضييق على الناس، ولأن النصوص ولأن بعض النصوص ظاهرها يحتمل أكثر من معنى فيكون فيه مجال للاجتهاد، لكن لا شك أن الاتفاق والاجتماع أنه مطلب، لكن يبقى أن الاختلاف أمر واقع شرعا وحسا، فهو من هذا الباب رحمة لبعض الناس.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم. حبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان معنا في هذا الدرس المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له. شكر موصول للإخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس المبارك، ولكم أنتم على طيب متابعتكم. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.